الشر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وبحثنا في مستثنيات المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة. وصل بنا الكلام إلى المستثنى الأخير في المسألة الرابعة فيما يرتبط بالدهن المتنجس. في هذا المطلب الطريقة التي سلكها الشيخ الأعظم أنه بيّن أصل الجواز، جواز المعارضة، واستدل عليها، ثم بعد ذلك ذكر مواضع أربعة يمكن أن يستشكل أو يقع الإشكال فيها فيما يرتبط بالمعاوضة على الدهن المتنجس. أولها اشتراط الاستصباح في صحة البيع. ثانيها وجوب الإعلام وعدم وجوب الإعلام، هل يشترط في صحة البيع؟ وثالثها هل يشترط أو يجب أن يكون الاستصباح تحت السماء أم يجوز أن يكون تحت السقف؟ ورابعها أنه هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن المتنجس لغير الاستصباح ليصير صابونا أو ما شاكل ذلك؟ وبمناسبة هذه المسألة الرابعة يتحدث الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه عموما أنه الانتفاع بالمتنجس، وبعد ذلك يتحدث عن حكم نجس العين أنه هل يجوز الانتفاع به. تتذكرون قلنا هذه وعد بها أكثر من مرة الشيخ الأعظم، يفي بها في آخر هذه المسألة الطويلة. أما أصل المسألة فيقول الشيخ الأعظم أنه يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس. الدهن المتنجس يعني هو في نفسه طاهر ولكن عرضته النجاسة، في مقابل الدهن النجس. الدهن النجس مثل ماذا؟ كما لو أتيت بإليتي ميتة وذوبتها فصارت دهنا، هذا دهن نجس، والكلام في المسألة قد لا يكون شاملا له. كلامنا هنا لا، أنا عندي زيت دهن طاهر عرضته النجاسة بحيث لم نعد نستطيع الاستفادة منه بسبب هذه النجاسة فيما يتعلق بالأكل والشرب ما شكل ذلك، هل يجوز المعاوضة عليه أم لا؟ يقول يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب. سؤال، هل هذه العبارة على المعروف من مذهب الأصحاب تعني أن هناك مخالف؟ بحسب الظاهر وبمقدار من التتبع لا قائل بالخلاف في هذه المسألة، وإنما لعل الشيخ الأعظم يقول على المعروف احتياطا، يعني هو لا يريد أن يجزم، يقول لعل هناك مخالف مثلا لم نعرفه أو لا نعرفه فأقول ماذا؟ على المعروف، لأنه بحسب التتبع لا أقل العلماء الذين يتتبعون ما في مخالف في المسألة في أصل الجواز. بعد ذلك يتعرض الشيخ رحمة الله تعالى عليه لنقطة منهجية فنية لها أثر في المطلب، وهي أن هذه المسائل الأربعة عبارة عن مستثنيات مما تقدم سابقا من حرمة مثلا الانتفاع، من حرمة البيع، مما شاكل ذلك. البحث الذي يطرحه أن استثناء بيع الدهن المتنجس هو استثناء من ماذا؟ يعني ما هو المستثنى منه؟ والاستثناء الواقع هنا هل هو استثناء متصل أو استثناء منقطع؟ كما تعرفون الاستثناء المتصل هو الاستثناء الذي يكون المستثنى منه داخلا حقيقة في المستثنى، المستثنى داخلا حقيقة في المستثنى منه، كما لو قلت جاء العلماء إلا زيد العالم، زيد عالم وهؤلاء علماء، يعني اختلفوا في الحكم مع اتحادهم واشتراكهم في الحقيقة والموضوع. والاستثناء المنقطع هو الاستثناء من غير الحقيقة، هو بالدقة بالحقيقة ما في استثناء يكون، كما لو قيل المثال المعروف جاء القوم إلا حمار، فإن هذا بالحقيقة ما في استثناء، إنه لا يصح أن يستثنى من القوم شيء خارج عن هؤلاء القوم. والظاهر من الاستثناء أن يكون متصلا أو منقطعا، أن يكون متصلا، والاستثناء المنقطع على خلاف الظاهر. فالشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد بداية أن يبين كيف يمكن بيان الاستثناء المتصل، ما هي الصيغة له، وكيف لا يكون الاستثناء منقطعا، ثم بطيات الكلام نعرف منه رحمه الله مختاره، وأن الاستثناء في المقام متصل أم منقطع. واضح؟ أما الصيغة الأولى للاستثناء هكذا، الصيغة الأولى أن المستثنى منه هكذا: يحرم الانتفاع بكل نجس أو متنجس. هذا المستثنى منه. وإن كان له منفعة محللة، هذا المستثنى منه تماما. الاستثناء إلا ما خرج بالدليل، فيصبح عندنا كل نجس أو متنجس يحرم الانتفاع به تماما، إلا بعض الأمور النجسة أو بعض الأمور المتنجسة يجوز الانتفاع بها للدليل الخاص، هذا استثناء متصل. فأنا أقول كل النجاسات والمتنجسات يحرم الانتفاع بها مطلقا، إلا هذا النجس أو المتنجس الذي قام عليه الدليل فإنه يجوز الاعتماد أو يجوز الانتفاع به. ولا بد من أن يكون هذا الاستثناء مبتنيا على نقطة حتى يكون مرتبطا بمطلبنا، وهي وجود ملازمة بين المنع من الانتفاع والمنع من الانتفاع، ولو ببيان أنه ما منع من الانتفاع منه لم تبق له مالية فلا يجوز المعاوض عليه ولا يجوز بيعه. وإلا اعترض بعضهم على الشيخ الأنصاري أن هذا لا ربط له، نقول لا، له ربط بهذا أنه. إذن هذا الاستثناء، الصيغة الأولى هذه للاستثناء. الصيغة الثانية للاستثناء، نقول لا، يجوز الانتفاع بالنجس والمتنجس نفعا محللا مقصودا، ولكن نقول شيئا آخر في مقام بيان الاستثناء. نقول يحرم بيع النجس أو المتنجس وإن كان له منفعة، وإن جاز الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل. يعني ماذا تصبح النتيجة على الأول؟ على الأول تصبح يحرم الانتفاع، وعلى الثاني يحرم البيع، هذا المستثنى منه. لا لاحظتم؟ والاستثناء على كل من هذين استثناء متصل باعتبار دخول المستثنى في المستثنى منه في حقيقة المستثنى منه وإن خرج عنه حكما. تمام؟ وأما لو، هذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة للاستثناء أن يقال لا يحرم الانتفاع بالنجس أو المتنجس مطلقا، ولا يبطل بيع النجس والمتنجس مطلقا، ولكن يحرم كل انتفاع مقصود، أو عفوا يحرم المعاوضة على ما لا منفعة محلل مقصودة فيه، سواء كان نجسا أم غير نجس. هذا المستثنى منه. طيب المستثنى يجوز إلا، يعني تقول إلا بعض ما فيه منفعة محللة مقصودة، كأنك تقول ماذا؟ يحرم التعامل مع الكافر إلا المؤمن يجوز التعامل معه. لاحظتم؟ فالموضوع هنا غير الموضوع هنا. المستثنى منه موضوعه ما لا منفعة محللة مقصودة فيه، وحكمه أنه لا يجوز المعاوضة. تمام؟ المستثنى موضوعه ما فيه منفعة محللة مقصودة وحكمه يجوز المعاوضة. فحقيقة المستثنى منه مختلفة عن حقيقة المستثنى، فيكون الاستثناء ماذا؟ منقطع. تمام؟ طبعا الغريب من بعض المعلقين على كلام الشيخ أنه يقول هذا النحو الثالث من الأحاجي أحجية، يقول والأولى من الشيخ الأعظم أن يقول أنه لا يوجد استثناء على النحو الثالث. نقول لا، ليس أحجية هذا، حتى في عند أهل اللغة يقولون استثناء منقطع. نعم، كما أشرنا حقيقة الاستثناء المنقطع أنه لا يوجد استثناء في حقيقة الاستثناء المنقطع. ما أدري هذا المقدار واضح أم نحتاج إلى أن نبين المطلب ببيان آخر حتى تطرق جوانب أخرى فيه؟ ما تقولون سيدنا؟ ولنا على الرغم من أنه واضح، لنا أن نبين باختصار تقرير المطلب. هكذا المطلب يكون على الشكل التالي: إما أن نقول يحرم بيع ما لا منفعة محللة مقصودة فيه من النجاسات والمتنجسات إلا الدهن المتنجس فيجوز بيعه لوجود منفعة محللة مقصودة فيه، وهذا استثناء منقطع. بينما الاستثناءان الأولان استثناءان متصلان. يبقى شيء في الذهن لابد من الإشارة إليه، وهو أنه يا أخي، طب هذه المسألة الرابعة، ليش الشيخ الأنصاري ما تعرض لمسألة الاستثناء وأنه متصل أو منقطع في المسائل الثلاثة الأولى، في بيع الكافر، في مسألة المرتبطة بالكلب، في المسألة المرتبطة بالعصير العنبي، ليش ما تكلم عنها؟
المنهجية المفروض هناك.
ليش أول ما تتكلم في المستثنيات ابدأ هناك في المطلب؟ ما هي النكتة؟ والحال أن مسألة الاستثناء وأن كون الاستثناء منقطع أو متصل كما يأتي في هذه المسألة، يأتي في المسألة السابقة. ما هي النكتة؟
لعدم دخالتي في تلك المسائل في
نعم. الجواب أنه لا يتأثر، لا تتأثر النتيجة ولو بلحاظ التفريعات في تلك المسائل على كون الاستثناء متصل أو منقطع. وإن كان بعض العلماء يقول له لا، هذا الجواب لا يكفي لوحده، فإنه نفس الكلام يأتي هنا. نقرأ فعلا هذا المقدار
في الكلمة الخنزية.
إيه؟
لا الأجزاء، أجزاء الكلمة الخنزية. طبعا ذكر أنه هناك منفعة أو لا.
إيه؟
فيأتي هذا التفصيل.
نفس التفصيل يأتي. زوفا.
زوفنيات ضاب جابنا حق طلع ضوابط. هي ضوابط.
مع أن الضوابط، الضوابط هنا لعلها تكون من بعض الجهات مختلفة كما سنرى. قال رحمه الله: يجوز معاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب، وجعل هذا يعني وجعل جواز المعاوضة على الدهن المتنجس من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة. طبعا يا أخوانا من قول هنا الأعيان النجسة ظاهرهم التسامح بهذا المقدار، لأنه كما تعرفون النجس غير المتنجس، ظاهرهم التسامح في إطلاق عنوان النجس على ما يشمل النجس والمتنجس.
أما بالذات والمتنجس.
نعم. مبني على أولا المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. هذه المنع من الانتفاع لابد أن نحملها مثل ما أشرنا، إما على ما يشمل البيع باعتبار أن البيع نفع من الانتفاعات، أو نقول البيع يلزم هذا كما أشرنا إلى ذلك. واضح؟
قبل الانتفاع المفروض هو مقتضي صحة البيع، فإذا نفي الانتفاع
ينتفي لازم يعني يصح. هذا النحو الأول من الاستثناء، أو على المنع من بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا. يقول الاستثناء كيف يصبح؟ إلا ما خرج بالدليل، نفس النحو من الاستثناء. وإلا يعني وإن لم نبني على أن الاستثناء عبارة على عن كون المستثنى منه منع الانتفاع أو منع البيع بغير هاتين الطريقتين كان الاستثناء منقطعا. ليش يكون منقطعا؟ من حيث إن المستثنى منه ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من النجاسات والمتنجسات، والمستثنى عبارة عن ما كان فيه منفعة محللة مقصودة من النجاسات أو المتنجسات. فحقيقة وموضوع المستثنى منه مختلف عن موضوع المستثنى، وليس أنه مشتركان وتكون المسألة على نحو التخصيص. لأنه يا أخوان الاستثناء المتصل حقيقته تخصيص، والتخصيص ما هي حقيقته؟ الدخول والاشتراك موضوعا والاختلاف حكما، بخلاف التخصص والورود بالمعنى الأعم. فإن التخصص والورود بالمعنى الأعم، الورود بالمعنى الأعم عام التخصص من أقسام التخصص، العبارة عن ماذا؟ عن خروج أحد الدليلين موضوعا عن الدليل الآخر. كما لو قال شخص لآخر لا تكذب، فإن الغيبة خارجة عن ماذا؟ عن الكذب حينئذ. إن شاء الله انتهينا الآن من النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذا الاستثناء ما هو الظاهر؟ هل هو متصل أم أنه منقطع بحسب مختار الشيخ الأنصاري؟ فإذا الاستثناء بالصيغة الأولى يتضمن ماذا في المستقبل؟ يستثنى منه شيخنا سيدنا يتضمن قاعدة كلية، وهي المنع من الانتفاع بالمتنجس مطلقا. يعني كل متنجس لا يجوز الانتفاع به. والنحو الثاني من الاستثناء يتضمن ماذا؟ قاعدة كلية أخرى، يحرم المعاوضة أو بيع كل متنجس يحرم بيعه. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه أولا ماذا يصنع؟ يضرب الكلية والنحو الثاني للاستثناء، فيقول: وقد تقدم أن المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس ليس إلا من حيث حرمة المنفعة. يعني هذا الصيغة الثانية للاستثناء، أن نقول أن المستثنى منه يحرم بيع النجس والمتنجس وإن كان له منفعة محللة مقصودة، هي صيغة غير صحيحة لأننا ناقشناها سابقا. لاحظتم؟ هذه صيغة غير صحيحة لأنه قد تمت مناقشتها سابقا بما لا مزيد عليه. نعم. في بحث ميتا. فإذا وقد تقدم أن المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة، فهو ليس من أي جهة؟ فهو ليس من باب ماذا؟ فهو ليس من باب أنه يحرم بيع النجس والمتنجس وإن جاز الانتفاع به حتى يكون استثناء متصلا. لا، هذا الاستثناء غير صحيح. فإذا فرض حلها فلا مانع من البيع. فإذا النحو الثاني من الاستثناء ماذا صار؟ سقط. طيب، هنا الشيخ الأعظم قبل أن يتعرض للنحو الأول من الاستثناء المتصل وأنه تام أو غير تام، ساقط أم غير ساقط، يتعرض لما ذكره الشهيد الثاني في المسالك. الشهيد الثاني في المسالك ماذا يقول؟ يقول: وأما الأدهان النجسة بنجاسة عارضة كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح به. إلى هنا بعد ما عندنا مشكلة مع الشهيد الثاني. وإنما خرج هذا الفرد بالنص تعبد، وإلا كان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات النجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه. شيخ الشهيد الثاني ماذا يقول؟ يقول: الاستثناء في المقام لا بالنحو الأول ولا بالنحو الثاني ولا بالنحو الثالث. الاستثناء هكذا: يحرم بيع النجس أو المائعات المتنجسة إلا ما خرج بالنص فقط، بهذه البساطة. وليس المدار على المنفعة المقصودة وعدم المنفعة المقصودة، وإلا لو كان المدار على المنفعة المقصودة وعدم المنفعة المقصودة لجاز بيع كل مائع متنجس مع وجود منفعة محللة مقصودة له. تقول له للشهيد الثاني: وليجوز ذلك؟ الجواب، يقول لك: مع أنه لا قائل بالجواب. يعني الشهيد الثاني كيف ينطلق؟ يقول: أنا فقهيا لا قائل عندي بجواز بيع أي شيء له منفعة محللة مقصودة من النجاسات أو المتنجسات. نعم، الدهن المتنجس لغرض الاستصباح ورد نص خاص بجواز بيعه، فالاستثناء عند الشيء الثاني متصل أو منقطع؟
متصل.
يعني يقول: النجاسات المتنجسات لا يجوز بيعه إلا هذا النجس أو المتنجس أو ذاك النجس أو المتنجس، يكون جائز البيع لخروجه بماذا؟ لخروجه بالنص الخاص. ولذلك قال
تقريبا في النتيجة المفروض التحري النحوان الاستثناء
المتصل. إيه نعم نعم نحوان من الاستثناء المتصل.
بس يقول لازم دليل
رواية. دليل خاص.
لكن يمكن يتمسكون بأدلة
عامة. ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك. خلاف ذلك يعني ماذا؟ أن الشيخ الأنصاري الظاهر منه كما سيصرح بعد قليل أن المسألة جواز البيع وعدم جواز البيع يبتنيان على وجود منفعة محللة مقصودة وعدم وجود منفعة محللة مقصودة، وأن جواز بيع الدهن لا لجواز الانتفاع. هذا هو خلاف ذلك، أن الشيخ الأنصاري يبني على أن المسألة مرتبطة بجواز الانتفاع، والشهيد الثاني يبني على أن المسألة مرتبطة بالنص لا بجواز الانتفاع. وإلا لو كانت المسألة مبتنية على جواز الانتفاع لطرد الجواز، يعني لثبت الجواز في كل مورد ماذا جاز الانتفاع به في غير الدهن أيضا، مع أنه لا قائل به. هكذا يكمل الشهيد الثاني. طيب، فالشيخ الأنصاري إلى الآن ماذا صنع؟ ذكر نحو من الاستثناء المتصل ونحو من الاستثناء المنفصل، وأبطل النحو الثاني من الاستثناء المتصل، وبقي عنده الأمر دائر بين الاستثناء المنقطع وبين النحو الأول من الاستثناء المنقطع. النحو الأول من الاستثناء المنقطع ما هو؟ مسألة الانتفاع. ولذلك هنا ماذا يقول؟ يقول وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. فسيجيء معنا صفحة 97 هناك يتعرض لهذه المسألة مفصلا، ويبقى عنده ويثبت هناك أنه ما في ضابط أنه لا يجوز الاستفادة والانتفاع من المتنجس إلا ما خرج بالدليل.
فبيضرب كلام الشهيد الثاني بعد.
نعم؟
بيضرب كلام الشهيد الثاني.
فماذا يصنع؟ يضرب كلام الشهيد الثاني ويضرب النحو الأول من الاستثناء المتصل. هو الشهيد الثاني قد يكون ملتفتا يعني أو يشترك معه. واضح؟ الآن صار عندنا مطلب واضح. بعد بطلان النحو الأول من الاستثناء المتصل والنحو الثاني من الاستثناء المتصل، وأن المدار في جواز البيع وعدم جواز البيع على المنفعة المحللة المقصودة وجودا وعدما، لا مناص أمام الشيخ الأعظم أن يكون الاستثناء في المقام استثناء منقطعا. واضح؟ نعم، وجدت للشيخ التبريزي رحمة الله تعالى عليه محاولة في المقام، وهو يقول أن كل الأمور الأربعة لا فقط الدهن المتنجس مستثنيات من ماذا؟ كلها مستثنيات باستثناء منقطع من حديث تحف العقول، لأن تحف العقول ماذا يقول؟ يقول أو شيء من وجوه النجس. لاحظوا حديث تحف العقول، هذا جدا مهم يا أخوان، أن نبقى المطالب مترابطة فيما بينها. وأما نعم أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه للنجسات، فجميع تقلبه في ذلك حرام. فهناك في مسألة في رواية تحف العقول يبين هكذا، هكذا يبين المطلب أنه لا يجوز الانتفاع في حديث تحف العقول، أو لا يجوز البيع، وهنا النتيجة ما هي؟ جواز البيع. وبعدما استنبطناه من حديث، لابد منه، بعدما استنبطناه من حديث تحف العقول أن المدار ليس هي النجاسة كما ذكرنا في بحث الميتة، وإنما النفع المحلل المقصود، فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن كل المستثنيات الأربعة الكافر كلب غير الهراش، العصير العنبي، والدهن المتنجس، كلها من باب واحد، كلها مستثنيات بالاستثناء المنقطع من حديث تحق العقول. واضح إن شاء الله؟ وكيف كان فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور، وعن جماعة الإجماع عليه في الجملة. هلا يا إخوان في الجملة، وبالجملة كثيرا ما تمر في المكاسب، بالجملة يعني على نحو الموجب الكلية، يعني الإجماع على الحكم بتفاصيله، في الجملة على نحو الموجب الجزئية أو القضية المهملة، يعني هناك إجماع على أصل هذا الحكم، أصل الجواز، مع اختلافهم في التفاصيل، في اشتراط قصد الاستصباح، إعلام المشتري، ما شكل ذلك، اختلاف، ولكن في أصل الحكم بالجواز خلاف ماكو. واضح؟ والأخبار به مستفيضة، الأخبار بالجواز مستفيضة. طبعا هناك دغدغة لبعضهم، يقول صح أخبار كثيرة، ولكن قد يقال بوجود معارض لها نتحدث عنه في محله، والمعارض هو صحيحة محمد بن مسلم، أو عفوا صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن حب ولا حب، حب الظاهر، حب عن حب دهن، حب مثل الدباب جرة أو شيء، عن حب دهن ماتت فيه فقرة، قال لا تدهن به ولا تبعه من مسلم. هذه ادعوا أنها معارضة لما سنقرأه. أما الأخبار فمنها الصحيح عن معاوية بن وهب، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل، إذن عندي سمن أو زيت أو عسل، قال عليه السلام تفصيل أما السمن والعسل، لأنهما فيهما نحو من الجمود، ما في سريان فيهما، فيؤخذ الجرذ وما حوله، وما حوله هذا الجرذ وما حوله يؤخذ، وتكملة المطلب يعني وتستفيد بالبعض، والزيت يستصبح به. من قوله الزيت يستصبح به ماذا نستفيد؟ أن هذا الزيت المائع الذي قد تنجس لا يجوز الانتفاع به في الأكل والشرب، وإنما في الاستصباح، ولما كان المدار على في جواز البيع على وجود منفعة محللة مقصودة نكمل المطلب ويقول ونقول لا بد من القول بجواز البيع. نعم في نقل هذا الخبر نقله شيخ الطوسي في التهذيب بنحو آخر، نفس الصدر ولكن له ذيل إضافي، وهو وزاد في التهذيب المحكي عن التهذيب أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به. فإذا صرح على الموجود في التهذيب بجواز البيع للزيت المتنجس، نعم مع وجود قيد وشرط. ما هو القيد والشرط؟ أن يكون للاستصباح وأن يبين لمن اشترى، أن إعلام المشتري مطلوب، والاستفادة وقصد الاستفادة منه بالاستصباح هم أيضا مطلوب. الشيخ الأنصاري هنا يقول هناك شيء في الرواية يحتاج إلى توضيح، وهو أن الرواية فصلت ما بين السمن والعسل والزيت، فما هو الفرق بينها؟ ولعل الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كون الزيت مائعا غالبا. ليش غالبا؟ لأنه عندنا شيخ علي مثل زيت الزيتون يجمد، صح ام لا سيد؟ ضع الزيت الزيتون أصلي في اليخشال فإنه يجمد، لا في الثلاجة، في في
الفرايزر
يعني فرايزر لا 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 في هذا البراد العادي فانه
بالثلاجه
ايه يجمد يجمد وهذه من علامات الزيت الصحيح من غير الصحيح بل حتى هذا الدهن مال سرخ كردني يجمد في الشتاء اذا لاحظتموه يجمد هذا في الشتاء فغالبا يجري هذا بخلاف السمن والعسل فإنهما جامدان وفي رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك لوجه الفرق بين الزيت والسمن والعسل ومنها الصحيح عن سعيد الأعرج هجموا على الشيخ الأنصاري هجمة طويلة فيما يرتبط بهذه الرواية فإن الرواية عن الحلبي وليست عن سعيد الأعرج نعم الرواية التي بعدها عن سعيد الأعرج ما في مشكلة عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والدابة الدابة يا أخوان ليس المراد بها الدابة التي تدب على أربع وهذه الدواب في أي دهن ستقع غنم أو حيوان يعني لا الدابة عبارة دابة الأرض كل ما يدب وبل وتطلق على الدويبة يعني الحيوانات الصغيرة طبعا لابد أن تكون هذه الدابة تتنجس للموت مش أنه لا نفس سائلة لها وبالتالي ميتتها ليست نجسة لا لا لابد أن تكون مما يتنجس للموت مثل ماذا مثل الخفاش أفرض مثل بعض أنواع السحالي أو بعض أنواع مثلا هذا نعم الوزر نعم نعم
وزارة
ليس لها نفس ولكن ميتته
بعد ضار منجسة
مو نجسة لابد أن يكون له ميتة نجسة وإلا لا يصدق الكلام في المقام تقع في الطعام والشراب فتموت فيه قال عليه السلام إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا شو يعني؟ يعني فربما يكون بعض هذا في يعني؟ يعني ربما ما يكون السمن والعسل والزيت بعض هذا الذي مات فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف فادفعه حتى يسرج به تكملة الرواية وإن كان بردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه الإمام يدله فإذا على طريقة إذا هذا يجوز الانتفاع به حتى فيما يشترط فيه الطهارة ولكن بشرط ماذا؟ بشرط أن لا تنتقل النجاسة إلى أجزائه لأن لا يكون مائعا وأما لو كان مائعا كما لو كان في الصيف فماذا؟
في مجال الإسراج
فلا مجال للاستفادة منه في الأكل والشرب إلا في الإسراج طبعا ملفت للنظر العسل العسل يفترق بين الصيف والشتاء يعني يصبح مائع في الصيف وفي الشتاء جامد هكذا
يأثر في الضغط بس مو انه يستوي جامد
لا يصبح جامدا ولا يصبح مائعا بتلك الدرجة من الميوعة
جامد
ايه
يصبح اجمد من السمن
يصبح مثل السمن
يتبلور
ومنها ما عن أبي بصير في الموثق عن الفقر فأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه قال إن كان جامدا فاطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته هذه أساسية ومنها رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج السمان لاحظتم سعيد الأعرج سمان وأنا حاضر عن السمن والزيت والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به فقال عليه السلام أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج وأما الأكل فلا وأما السمن فإن كان ذائبا فكالزيت فكذلك وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها، ثم لا بأس به، لا بأس به بتناوله وببيعه بقرينة ما تقدم. والعسل كذلك إن كان جامدا. إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع نبدأ فيها غدا إن شاء الله. غدا إن شاء الله نبدأ بالموضع الأول، حضروا إلى قوله فافهم، يعني الصفحتين هؤلاء 68-69. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله. أحسن الله. أسألكم الدعاء.